محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أولا أذكر باحتساب الأجر للرباط من بعد صلاتكم المغرب إلى العشاء، فإننا كلنا نتمنى أن نكون حجاج هذا البيت هذه السنة، وأعظم شيء نشهده حينئذ عرفة. يوم عرفة يوم عظيم، وذلك أن الله يباهي ملائكته فيقول: انظروا هؤلاء إلى هؤلاء، أتوني شعثا غبرا. فحينئذ قد لا يتسنى لبعضنا الحج، فهاك موطن آخر يباهي الله ملائكته به، ألا وهو أن النبي لما رأى الصحابة قاعدون مرابطون من بعد المغرب العشاء وهم ينتظرون العشاء، قال لهم: إن الله يباهي بكم ملائكته. وسبب المباهاة هذه أن الملائكة استشكلت من باب طلب العلم للاعتراض، فإن الله قال في كتابه لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة، من الولد آدم يخلف بعضهم بعض ويعملوا بالشرع. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قيل: قاسوهم بالجن قبلهم من أفسدوا ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم أنه سيكون منهم من يحج بيت الله ومن يحقق التوحيد ومن يصلي الصلوات الخمس في جماعة ويخشع ويبر والديه ويتصدق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقواعد المعروفة والحكمة والموعظة الحسنة. فحينما يباهي الله الملائكة يبين بعمل عظيم، فيقول: انظروا هذا العمل العظيم اللي يفعلوه الآن. فكان عرفة وكان جلوس الصحابة من بعد المغرب إلى العشاء مرابطين، وهو الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فمن ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة. وين العبد ليشتد عليه ربما أمر نفسه ويتحير في منزلته عند ربه؟ هل هو من الذين رضى عنهم ويريد بهم خير، ولا ماذا ينتظر من مصير أتوفي غيب ما تعلمه؟ فهاك علامة تدل أنك إن شاء الله أن قريب من الله وأن الله مريد بالخير. فما هي هذه العلامة؟ التفقه في الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري صحيحه: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. إذن يعني إذا رأيت نفسك مقبل للتفقه في الدين، محب لحلقات العلم ذكرك بالله وأحكامه وأيامه، فإنه يرجى أنك فيك خير، وحينئذ اشكر الله بقيام الليل وصيام النهار أنه أهلك للتفقه في الدين، إن علامة أن الله مريد بك خير. فإذا رأت نفسك مجالس العلم ثقيلة عليك، ربما تمر في الساعة متى ينتهي المعلم، أو لا أحب القعود يدخل عليه، فتجد نفسك تنفر منها فخف وتب، فانظر ما الذي جعل المفهوم المخالف يعمل عمله هنا. قال ابن تيمية المفهوم المخالف معتبر، أي من لم يرد الله به خير يصرفه عن التفقه الدين. فنسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون من الأول الذي يريد الله به خيرا، فقهه بالدين. ذلكم أننا ما خلقنا إلا من أجل العمل بالعلم، فإذا شردنا عن العلم لم نعرف العمل، وصار مصيرنا كالنصارى الذين سماهم الله بالضالين. فأنت لا تزال 17 مرة في اليوم والليلة تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني ما كان عليه النبي والصحابة والنبيين من قبل، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو، غير يعني طريق المغضوب عليهم واليهود، لأنهم تعلموا العلم لم يعملوا به، ولا الضالين وهم النصارى لأنهم أصلا ما طلبوا العلم. ولكن سفيان بن عيينة قال إذا كنت تريد أن تعرف أنت على شبه اليهود أو النصارى أو الصحابة يعني فانظر، فإذا لم تطلب العلم ففيك شبه بمن؟ قال لك معي يا أخي، لا تنتبه معي، لا تنظر في الكتاب، انتبه. فإذا لم تطلب العلم فيه شبه من؟ فيه شبه من؟ ما طلب العلم، صار يعبد الله ويحفظ القرآن ويعتمر ويتصدق وإلى آخره ويصلح بين الناس، لكن ما يطلب العلم، فيه شبه بنصارى. وحينئذ يكون على طريق ضلالة وجرف انهار ينهار به بالجهل في دين الله، وتظهر فيه بدع كثيرة حتى قد تنتهي به الكفر، كما انتهى الأمر بالنصارى للجهل الكفر وعبدوا المسيح وقالوا الله ذلك ثلاثة والله ابن المسيح ابن الله، تلاعب بهم بولس لأنه ما عنده أساس من علم. فإذا طلب العلم ولم يعمل به فيه شبه اليهود. إذن أهل الصراط المستقيم الصحابة، لو قرأت سيرتهم كبكر وعمر وعثمان ومن عائشة الله يرضى عنها ستجد هذا الأمر، يطلبون العلم ويعملون به مخلصين لله. فهذه طريقة أهل الصراط المستقيم. فهل أنت منهم؟ لا تجيب في إلا في نفسك، هل أنت مهتم بالعلم أم توليه دبرك؟ إذا شفت مجمع من العلم يدرسون لا تهتم وترى أنه يعني جلوسهم ما له فائدة، كل يجتمعون ذو يشبه النزهة، يشبه سمرة أمسية شعرية، فحينئذ يخشى عليك. أنها يقول ابن تيمية المفهوم المخالف، المفهوم عند علماء الأصول عكس المنطوق، من يريد الله به خير فقه في الدنيا، طيب من لم يريد الله به خير، ما أراد الله به خير يصرف، يشوف في قلبه ثقال وألم لا يستطيع يجلس في مجالس العلم، ويقوى الداعي من الشيطان في صرفه بأي شيء، أنت مشغول الكلام اللي يقوله هذا الأستاذ معروف، روح شوف شغلك بس إلى آخره، فيصرف بأي شيء. وهذا لا شك يلتقي مع قول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا ها لا أسمعهم، إن يعلم الله فيهم خير من حب العلم وسماعه أو من حب الله يؤتهم، ولا خير مثل العلم سيؤتيه العلم. وذلك أظنك عاشرت ناس كثير كما أنا عاشرت خلال الحمد لله نحو 30 سنة من التدريس، خالطت ناس كثير في مختلف أنحاء العالم، يعني زرت تقريبا نحو 50 أكثر من 50 دولة وبلد حول العالم، وكنت أرى الصفوة اللي يرى عليهم الأدب والجم هم العلماء وطلبة العلم، لكن على منهج السلف، انتبه، ليس على التصوف والرقص في المساجد أو الرفض من سب الصحابة أو الشرك ودعاء غير الأولياء من دون الله. يعني مثل منهج الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الإمام أحمد، مالك، منهج السلف، أبو بكر، عمر، ليس منهج التكفير، منهج التفجير، منهج الإثارة على ولاة الأمر، الخوارج، لا، المنهج الوسطي اللي اتبع كتاب السنة. فهذا النوع من الطلاب والعلماء لما زرتهم وعاشرتهم بحكم أني هذه الفترة الحمد لله يسر الله لي التدريس، شفتهم صفوة الناس. قالها الشافعي قبلي كلمة أحسن من هذه. الشافعي يقول: أنا إذا أقبل علي واحد يعني من تبع الرسول، مو شرط يكون عالم يعني، لكن يتبع حلقات العلم ويدون ويعمل بما سمع، يرفع يده كما رفعها الرسول في الحلقة، قال له المعلم كذا يرفع الرسول، رفع يده، تشهد كذا، كان يحرك يده الرسول ويتبع، على الاتباع ماشي. فإذا شفت هذا النوع من الناس، يقول الشافعي كلمة حقيقة تهز القلب والله، وترغب فيما عند الرب من هذا الفضل العظيم. قال: إذا شفت ناس من هذا النوع، قال: كأني رأيت واحد من الصحابة، يعني بعث، لو صحابي موجود بيننا سيعمل الأسباب اللي إيش اللي تربطه بالرسول بالعلم. لو صحابي الآن بيننا سيسمع مثل هذا الكتاب فقه السنة، سيجالس الصالحين، إذا رأى منكر أنكره بلطف وبحسن خلق، نفس الشيء يعني، إذا رأى بدعة أنكرها، إذا سمع مبتدع يتكلم عنده قدرة علمية رد عليه. فإذا فيه هذا الشخص قبل وفاته شرف له أن الشافعي يقول عن مثله: ترى فيك شبه بالصحابة، لو بعث صحابي ستكون نفس أو على نحو أفعاله. بعد طيب القلب لا شك، لأنه على نفسه مضغة إذا صلحت. كذلك يا أختي المرأة، حتى المرأة لا تقول أنتم نسيتونا، لا، حتى أنت يا أختي، والله لو بعثت مثل عائشة في عصرنا، وبعثت لكفت بصرها عن هذه الترهات وأقبلت على العلم وطلبه من مضانه وهكذا. ففيك شبه بأمهات المؤمنين يا أختي، لا أفصل الرجال، نساء ورجال، أنت فيك شبه بأمهات المؤمنين، وهذا الشخص الشاب الطيب نعم فيه شبه بالصحابة. وهذا المعنى لا شك يشجعك أو يحثك على الاستمرار فيما أنت فيه من طلب العلم والعمل به وحسن الخلق والزهد في الدنيا إلى آخر ذلك من الصفات اللي كانت تميز بها الصحابة، وإخلاص الدين لله والتعلق به دون الخلق والتواضع إلى غير ذلك ما كان عليه أصحاب الرسول. حينئذ لنشرع فيما نحن بصدده من التفقه في الدين، واخترنا كما علمتم كتاب بلوغ المرام، لأن هذا الكتاب مر على كل أبواب العلم بأحاديث مختصرة، على الأقل ستشعر أنك نلت بعد انتهائنا من الكتاب هذا. وفي هذا المقام أذكر أن في هذا المنبر انتهينا من كتب ماهي، في هذا المنبر كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، وها نحن الآن بصدد الانتهاء إن شاء الله من كتاب مسائل الجاهلية، وسننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله في يوم معلوم، كتاب بلوغ المرام. فحينئذ وأنت تقرأ من تنتقل من كتاب إلى كتاب، تذكر هذا المعنى، وأنك قد أشغلت نفسك بخير ما يشغل الصحابة أنفسهم كانوا من طلب العلم والملازمة الرسول في السفر الحضر، ليروا إيش يقول، إيش يصنع، يصنع مثله، تأسوا به، لأن الله أمرهم بهذا، قال: لقد كان لكم في رسول الله صدق حسن. وأيضا لو نرى الرسول أنا وأنت ما لنا لهذه الأسانيد، حدثنا أخبرنا، ثم ما تميز به الأمة من الإسناد بخلاف النصارى ما عندهم إسناد، الرافضة ما عندهم إسناد، اليهود نحن عندنا إسناد. فيقرأ القارئ كما تسمعون قال رسول الله ثم نمتثل أمره، يعني هو يقرأ القارئ الآن على الماء ستجد أنك نزلت في محطة تتوضأ حوض وتذكرت لونه أصفر تتوضأ منه ما تتوضأ منه، سبحان الله من بركة العلم أن يجيك الداعي في العلم للعلم عند قيام المقتضي. وأنا أذكر لك قصة في هذه المناسبة، شاب أحببته من أفضل طلابي كأنه عمود في الحلقة ما يغيب، اختفى يعني وجدت في نفسي شاب من هذا مهتم اختفى ولما وستة أشهر اختفى، الحمد لله أني يسر الله أن صادفته في مكان ما، الله أراد به خير. وهذه فائدة تفقد المشايخ لطلابهم، يتواضع الشيخ، كان النبي يزور الناس ترى يتواضع، ما يقول أنا ما أزور إلا يعني طبقة الأغنياء من الصحابة، ما أزور إلا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من عرف في الثراء من الصحابة، يزور ويخالط الصحابة ويا أبا عمير ما فعل النغير، يعزز الصغير ويداعبه متواضع اللهم صل عليه. لابد الأستاذ يتعاهد طلابه إذا غابوا ويرسل لهم، هذا من حسن العهد، حسن العهد من الإسلام. فلما صادفت تبين لي أن الشيطان تلعب به سبحان الله، بعد ذاك الحرص سنة وراء سنة وراء سنة وتوقع له مستقبل كيف، وجهت له السؤال قال ما الذي غيبك على الحلقة، سكت أظن سكت ولكنه كان صادق، لأن بعض الناس والله انشغلت يا شيخ ما عليه وتعرف العيال ومدارس ودشلون ما سوى كذا، تكلم بالحق. قال الذي غيبني عن الحلقة داعي جاني طبعا وسواس، ذاك النووي يقول ليس كل شيء تستعيد من الشيطان فيه، إذا تلك شبهة اجلس إلى أهل العلم كما فعل الصحابة موسى أحمد، قال رسول الله يأتينا ما إن لو أحد سقط هوية من السماء فكان حمما لا يحدث به، من خلق قدم من خلق قدم من خلق الله شبهة، فاحتاج أن يجلس مع الرسول، ما الرسول قال تعوذ يا جماعة من الشيطان، ما قال لهم كذا، فكلهم الشبهة. إذن النووي كلامه صحيح، مو كل شيء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لابد مثل ابن عباس ما راح للخوارج وقال لهم يا جماعة تراكم تكفروا علي تستعدون لقتاله، يا جماعة تعوذ بالله من الشيطان أحسن لكم، بس وجاك راجع ابن عباس سوى كذا. لعلم ابن عباس مو كل شيء يغني فيه استعاذة من الشيطان، لابد إذا وقعت الشخص شبهة أن يعرضها ليش أهل العلم صحيح. وهذا الشاب أشكر له أنه كان صادقا، فقال لي عرض لي شيء في نفسي كأنني أرى الشيطان يتكلم معه، مباشرة قدح في نفسي أنه صده إبليس عن سبيل الله. فقال حسيت 4 سنين وندرس أو 3 سنين ما حسيت يا شيخ أني استفدت، يا رجل طلب من حاله كله يقول استفدنا كثير، فجاء هذا ما أدري شاف حرصه زيادة يقول الشيطان لا يأتي البيت الخرب، فأدخله الشبهة. الآن كيف أعالج هذا الشخص اللي ينكر شيء اتفق الحمد لله يا رب كل الطلبة حولي اتفقوا إن استفيدوا وكثيرا الحمد لله، لم أرى أحد خالف على مر السنين أشكر ربي، وما بنعمة ربك حدث هنا. فحقيقة يعني كاد يضيق صدري كيف أكشف عنه الشبهة، يقول لك نفى شيء ولا كيف تخل في قلبه وأثبت له برهانه. ثم فتح علي أن ألقي عليه سؤال في آخر أيام حضور عندي، مسألة فقهية مثل لو ذكرناها المرة السابقة، لو رأيت الماء فيه اصفرار في محطة الوقود تتوضأ ولا ما تتوضأ مثلا، وأنا ذكرت لكم مبدأ أن هذا العلم تسمعه يظهر أثره لك عند المقتضي. لما تجي توضأ تقول مر بعام الدرس كذا، الله يشكر لك لأنك حضرت ويضع لك الشيء في وقته في زمانه، تقول إيه مرت علي يلا خلينا نتوضأ بالماء هذا، صحيح؟ إيه. فأثبت له هذا المعنى. أنا ما أعتقد أنه بحول قوته، بفضل ربي أني أحيت هذا الشخص من شفة الشيطان التي صادته مسكين. قلت مسألة كذا وكذا، ما جوابك عنها؟ ناظر يستحضر الذاكرة، ناظر فأجاب إجابة صحيحة. قلت من وين هذا؟ فانصدم الرجل ثم انشق وجهه بابتسامة خجول، رجع الحمد لله. إن لما ظهر المقتضي عرفت الآن أنك استفدت، حيث فجأتك بسؤال فنادتك الذاكرة للحلقات فأجبت اقترفت منها، فدارت عينه وقال يعني صحيح. إذا تلاعب بك الشيطان إنه يقول لك يلا الآن تقدر تذكر الأبواب اللي مرت عليك في اللغة العربية، يلا قولها قولها، طبعا ما تذكر كلها تصفها كذا صف كأنه قرأ كأنها فاتحة. إذا قام المقتضي راح تذكر. جاءت أخت بنتك أختك الصغيرة تسألك يا أبو يا أخوي الدم نزل لي هذا قطرتين عاد أتوضأ ولا لا، فتذكر أن مر عليك أثر ابن عباس وإذا كان الدم كثير أعد الوضوء، قليل ما في وضوء، المهم تذكر لا توضي بنتي هذه قطرتين، ما 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 فحش الدم حتى توضي مرة ثانية، المهم تتذكر وش دار في الحلقة. فخطأ التنازل بهذه السهولة عن حلقات العلم بزعم. أنا أظن الشيطان صور له أنك الآن 3 سنين 4 سنين ما صرت شيخ، أصلا لا تطلب العلم تصير شيخ، خطأ. وإن الناس يقبلوا يدك ويقبلوا راسك ويعزموك في الولائم يقول تعال يا شيخ تفضل عندنا حياك الله، لا، أنت تطلب العلم عشان تحمي نفسك من نار جهنم. إيه نعم، كما قال الشاعر منه مالك بن أنس قال ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته لأسود على الناس واستفيد من أموالهم ولا ثنائهم، طلبت لنفسي إيه لأنجو من عذاب الله، بهذه النية تخلص. كما قال إمام أحمد لا شيء يعدل العلم، يعني العلم أفضل من حج النافلة، يعني تعارض عندك من 8 ذي الحجة إلى 12 ذي الحجة درس في شروط الصلاة من عالم زار المنطقة، بقاءك تدرس عنده أفضل من ذهابك نافلة حج أكيد، لقول النبي فضل العلم خير من فضل عمل، كل السلف متفقون على هذا ما عنده مشكلة. قال لا شيء يعدل العلم، يعني يقول الإمام أحمد وهو حافظ كان 1,000,000 حديث يعرف الفضائل، قال أفضل شيء مر علي من 1,000,000 حديث في رأسي الآن مش طلب العلم، أفضل من قيام الليل، أفضل من حج النافلة، أفضل من إيه نعم. قال لكن لمن حسنت نيته أخلص، لم يطلبوا ليصبح عنده شهادة يتوظف بها في الوظائف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى بوجه الله لا يطلب اللي يصيب بعرض من الدنيا براتب، لم يتعرف الجنة يعني رائحتها، ومن سعر رميه النار 3. رجل طلب العلم حتى صار عالم، قال طلبته لك، قال كذب طلبته لقال عالم، قد قيل خذوا به النار قبل الزانية، والزاني يؤخذ بهذا العالم الذي طلب العلم لغير الله. إذن أول الإخلاص حتى تستمر أخلص، فيشكر الله لك يذوق لذة العلم بالإخلاص، ما يكون لك أي معنى. حتى المعنى اللي يقوله بعض العوام يقول والله يا أخي حضرت الحلقة وحسيت براحة، حتى هذا لا تتذكره في المعنى. قال ابن القيم ومن الناس من يطلب العلم تلذذا ولا يرى عليه أثر في العمل. إذا المقصود العلم ليس أن تلذذ به في المجالس، فعلا هو جميل وله لذة، الله كساه لذة يشكر لمن حضر ليستمر وينجو من النار بذلك، نعم، لكن لا تجعل مقصودك من الحضور ايش
حصول هذه اللذة.
لأن هذا اللذة أو شيء من التسلية هذه قد يمكن تحصل على نحوها أو شيء بأمر آخر، لكن أنوي أن تطلب العلم لله. قال كيف يطلب لله يا إمام؟ قال ينوي إذا حضر حلقة أن يرفع الجهل عن نفسه، يعني تقرب لربه حتى يعني ينجو من عذابه. أظن يكفي هذا في الموعظة والذكرى، والذكرى ترى تنفع المؤمنين، نسأل الله يجعلنا منه. وقد وصلت من القراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى الحديث الثاني، حديث طهر ماءه فرغنا منه،
خلصنا منه.
أي نعم. ونقرأ الآن إن الماء طهور،
وصلنا الخامس.
نعم، إن الماء طهور. لا، الماء طهور لا نجس شيء. قرأنا ما قرأنا يا رجل، كيف وصلنا الخامس؟
الثاني.
أي ما قرأنا. طيب الثاني ما قرأنا. طيب إذن هذه أسئلة، تذكروا الفوائد، هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. جئت تتوضأ بماء وقلت لأمك أو لزوجك وضعي لي في هذا الوعاء ماء بتوضأ، الموية انقطعت يمه، انقطعت الماء انقطع، فوضعت لك ماء ونسيت انه فيه بقايا عجين، جيت وضع فيه نوع بياض الماء، نوع بياض كذا ولاح لك تردد توضى منه ولا ما توضى منه؟ الجواب عندكم، توضى منه. بين لي لما وقد تغير لونه. أي يقول أخوكم كان النبي يتوضأ كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، بت عند خالتي ميمونة فقام النبي إلى شن، وهي القرب القديمة، والقرب القديمة إذا بقي فيها الماء فإنه يتغير من إيش؟ من طول الزمان الجلد، ويتموه صفارا أو يتغير، فإذا لا يزال طاهر. واضح؟ أي نعم، لأنه ما يزال عنه، ما لم يزال عنه الاسم. ويدل على ذلك الحديث الأول اللي درستموه، وهو في البحر وش قال فيه؟ طهور ماء، مع البحر متغير بملح لكن يتغير بطاهر، فإنه يجوز الوضوء منه. تدخل في الطيارة تشوف يضعون كلور لأجل حماية الماء من الميكروب في الطائرة، تشوف شيء من البياض، تمتنع الوضوء له؟ لا، لأن هذا لا يزال اسمه ماء. فالطاهر إذا غير الماء توضأ به، لكن شرط الطاهر اللي غير الماء حتى يبقى الطاهر به الشرطه
أن يسلب عن اسمه الماء،
ألا يفحش فيزيد اسمه الأول، يعني يحط قطرتين أو ورقتين أو ثلاث شاي تموه صفار كذا، لا يزال
ماء.
ماء بدرجة أنك تجي لضيفك تقول تفضل شاي، قال اسمح لي يا مضيف ترى هذا مويه، أبغى شاي. معليش سامحني، ويروح يغمق له إياه، غمق له إياه حتى يصير عرف أنه إيش؟
شاي.
شاي هنا ما يجوز الوضوء إلا عند الأحناف، وقولهم خطأ. إذن التغير لطاهر ما لم يفحش فيزيل اسم الماء فيصبح عصير شاي يجوز التوضؤ به، فقد جعل خرج بعض السنة النبي توضأ بماء فيه بقايا عجين، يعني تموه أبيض توضأ النبي به، فدل على أن التغير بطاهر لا يسلب الماء طهوريته ما لم يفحش، حتى كما قال نووي في فتاواه، قال حتى يزال عنه اسم الماء فيصبح شاي، يصبح عصير، يصبح نبيذ، وهكذا. جيد، الدليل ما ذكرناه، فقال في البحر هو متغير بالملح، الطهور ماء الحل ميتته، فإذا الملح طاهر ما غيره. وحينئذ ماء تغير قليلا جدا جدا ببول ولم يفحش، تغير ببول ولم يفحش التغير، حكمه الله أعلم. جميل، نصف العلم. قال ابن عاصم: من كان لا يدري فليقل لا أدري. ودنا نتعلم من الأخ. الله أعلم، ما أحسنها من كلمة ابن عاصم. ابن عمر كان يفرح إذا جاء سائل فقال لا أدري، يروح السائل مو مثل بعض اللي فيه نسعة رياء، يقول يا الله قال علي جاهل، يا ليتني كنت أعرف، يا ليتني كنت أعرف، يضيق صدره أنه ما أعطى. ابن عمر لما ينصرف عنده السائل هو قال لا أدري، كأنه فاز بالانتصار على نفسه بأعظم فوز، فيقول الله أكبر. سأل ابن عمر شيء ما يدري، قال لا أدري، انتصر ابن عمر، انتصر ابن عمر. وين هذا وين هذا القلب الطيب الآن الطاهر من نزعات الرياء اليوم؟ نسأل العافية. اللي تكلف في الأجوبة نعم
لا ينجز.
إيه، لأنه فإذا كانت النجاسة قليلة جدا في الماء لا ينجز. لا ينجز لأن النجاسة إيش؟ قليلة جدا، لا ينجز. هذا التفصيل يا أبا إبراهيم، المفروض تقول لي قليلة يعني إيش؟ كان كثير فلم يتغير بهذه النجاسة القليلة، لأنه مفترض تقول إذا تغير أدنى تغير بالنجاسة وإيش حكمه؟
نجس.
نجس كما سيأتي معنا الليل، أدنى تغير بالنجاسة، لكن الطاهر أدنى أعلى أعلى ما لم يفحش لا يزال إيش؟ كمثلا بتشوفون في الأيام الأمطار الماء أصبح بيج، تعرفون هذه اللهجة في اللون العرب تستعملها، ماذا جاتها من فرنسا أو من وين جاء بيج؟ بيج يعني بني فاتح ولا؟ فبتشوف إيه نعم، تشوف السيل مختلط بالتراب فصار لونه بيج، توضى منه نعم، لأنه أصلا التراب هذا طاهر، فيجوز توضى فيه ولونه بيج، ما تقول انتظر أن يصير صافي. واضح؟ هذا ماء تغير بطاهر لكن ما سلب اسمه، لا زال ماء. جيد، احسنت. وهذه الاسئله حينئذ مهمه جدا لكي تواصلوا الطلب ولكي تذكروا ما فاتكم منها. الان اقرا حديث أبي سعيد الخدري، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المياه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
نعم، هذا الحديث أخرجه الثلاثة. ماذا قلنا إذا قال أخرجه الثلاثة؟ يعني معدة، أصحاب السنن معدة، ابن ماجه. لو قال صححه الحاكم قلنا نظر، لأن الحاكم تساهل التصحيح، واسع الخطو في الحكم الصحيح كما قال أبو عمرو بن الصلاح. لكن هنا أحمد بن حنبل إمام السنة المؤجل إذا صحح الحديث تسأل من بعد الإمام أحمد، فقد صحح الحديث، فالحديث صحيح رحم الله الإمام أحمد إمام أهل السنة المؤجل. وحينئذ هذا الحديث فيه من الفقه، انتبه له والعلم. أولا العرف عند العلماء في التسمية لهذا الحديث حديث بئر بضاعة، فاقتطع منه الحافظ اختصر منه قطعة فذكره، ذكر الشاهد، ولا هو له قصة فسببه خرجه أبو داود في سننه أنه قيل يا رسول الله بئر بضاعة أن نتوضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، لا إله إلا الله، شوف ايش يلقى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ما سمعت الماء طهور لا ينجس شيء. أولا بحث يظهر في هذا البحث فضل المفتي العام للمملكة العربية السعودية شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، فدرست عنده كثيرا واستفدت من علمه فأفادني بما يلي. نقلت له رسالة الدكتوراه في تضعيف حديث بئر بضاعة، يعني منها من الرسالة، أظن كانت من جامعة من القرى. فالشيخ كأنه في نفسه ما المنزع، ليش ضعفه هذا الباحث؟ قلت يا شيخ الباحث يقول فيه نكارة الحديث، وش النكارة؟ قال يلقى فيه النتن والحيض، خروق النساء الحيض لديه نجسة، النقطة منها نجسة، والنتن، طيب لحوم الكلاب، ويجتمع فيها ويقول الحديث ويقول النبي طاهر. فقال الباحث لا بد أن يكون الحديث غلط فيه نكارة. وسألت هذا السؤال لشيخنا في منزله لما زرته بعد العشاء وكان مجاور لنا وسنين وانا أنعم الله علينا في غشيان مجالسه وزيارته والإفادة منه. وهذا من ضمن ما سألته من شيخنا، ومن شكر شيوخك أن تذكر فوائدهم حتى الناس يدعو لهم، ولا وتدعو لهم أنت في ظهر الغيب، فهذا من شكر شيخنا. فأنا وقفت متحير أمام تلك الرسالة أنه فعلا كيف يلقى في هذه الأشياء هذه ولا زال يسمى طاهر، البئر يصير طاهر. فأفادني الشيخ فقيه الزمان شيخنا صالح البوزان رفع الله قدره بما يلي، قال لي إن هذه الآبار التي تحفر في الأراضي لها قنوات جانبية يتجدد بها الماء وينبع مع الأيام فيحصل فيها ما يحصل من النقاء، وأزال عني الإشكال جزاه الله خير ومد الله في عمره، وجزاه الله خير عن العالم المسلم كله خير الجزاء، العالم المسلم كله تنتظر فتواه، جزاه الله خير الملك سلمان وقيادتنا على تعيينه مفتي عام المملكة، وكان شيخنا بن باز الإمام يحيل الكتب عليه ليدرسها، وكان يقول سلوا بعدي الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان مقصود. أننا حينئذ بهذا الحديث نضبط الماء الطهور إذا لقي نجاسة، انتبه له. الماء الطهور إذا لقي نجاسة فقد اختلف فيه العلماء على أقوال، فمنهم من قال إذا كان قلتين فأكثر ولم يتغير فإنه طهور، أما إذا كان أقل من قلتين ولو لم يتغير فإنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل إيش المفهوم، ما هو؟ إذا كان أقل يحمل حتى لو ما تغير. المفهوم مخالف وعكس المنطوق. جيد جيد. القول الثاني وهو الصحيح، الماء كان كثير فوق قلتين تحت قلتين، إذا سقط فيه قطرة من نجاسة لكن لم تغير لونه طعمه ريحه، إيش نحكم عليه؟ طهور. هذا هو الصحيح، وهذا منطوق كلام الرسول كما تسمع هنا، فإنه قال في بئر بضاعة، قال الماء ما دام أنه ماء لم يتغير يعني تراه طهور، لا تحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير بالنجس يعني. هذا هو معنى الحديث. وحينئذ يقول لقائل طيب أنت الآن ما أكملتنا الفائدة. أقول ليش؟ يقول أليس هذا معارض للحديث؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، معناه إذا كان أقل من قلتين حملها. قلنا إذا تعارض منطوق ومفهوم عند علماء الأصول تقدم دلالة المنطوق أو المفهوم، المنطوق أقوى من المفهوم. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يرجس شيء، هذا إيش اسمه؟ منطوق. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، معناه إذا كان أقل من قلتين حبث، مفهوم. ودلالة المنطوق أقوى وأرجح من دلالة المفهوم، إذ أن ليس كل منطوق له مفهوم. مثاله قال الله تعالى في كتابه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل يأتي متحذلك متفلسف ملحد يقول إذن مفهوم هذه الآية أن الشخص إذا كان له برهان بهذا الإله الذي عبده كالسامر الذي عبد العجل الذي له خوار فإنه يجوز له أن يعبده؟ قل لا، لم يقصد في هذه الآية أن يكون لها إيش؟
مفهوم.
مفهوم، بل هذه صفة كاشفة أن كل إله يتخذ من دون الله لا برهان لعبده. فانظر كيف ضعف دلالة المفهوم، ضعيفة. إذن دلالة المنطوق الماء طهور لا يجوز شيء، وعليه حكم النبي على بئر بضاعة أنه يتنجس بهذه الأشياء، لكن قال النبي رسالة للأمة ما دام الماء لم يتغير بهذه النجاسات طعمه ريحه لونه فاحكموا عليه طهور. انتهينا من الحديث. إذن حينئذ انظر الماء الطهور الذي يتوضأ به ويغتسل به ينقسم إلى نحو 4 أقسام، فانتبهها كل قسم اذكر دليله في ذهنك أنك ستحتاج يوم في البر الماء هذا فتحكم عليه، لا شك جزاك الله خير أنك تحتاج. عد معي. القسم الأول من الماء الطهور الماء الباقي على أصل خلقته، سمي أمثلة مع البحر العيون الأنهار الأمطار، هذا باقي على خلقته، وهذا يأتي في المرتبة الأولى لا شك. هذا القسم الأول من الماء الطهور. القسم الثاني ماء طهور اختلط بطاهر لكن لم يفحش التغير وبقي على اسمه ماء فلم ينتقل إلى ينسلب اسمه فيصبح شاي عصير إلى آخره، فهو لا يزال طهور. يدل عليه حديث في الماء في البحر الطهور ماءه ميتته، والنبي قال اغسلوه ماء وسدر والسدر غير الماء لكن لم يسلب اسمه، والشن القربة القديمة ماء البحر ملح فيه ولم يغير إلى آخره. هذا القسم الثاني يجوز التوضؤ به والاغتسال. انتبه. القسم الثالث من الطهور خالطه نجس كما ذكر السائل للرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة، لكن لما خالطه النجس لم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه كثيرا كان أو قليلا. اسمه طهور، فاسمه أيضا ماء طهور. خلنا نقول قسمة رابعة من باب التنزل أو التفصيل للإفهام، الرابع ما اشتبه عليك، وذكرناه في صدر الدرس، نزلت محطة الماء مقطوع، تبحث هنا هنا ما في، وجدت وعاء هجمت عليه توضى وتواصل مسيرك، ما في ماء غيره، تنظر في صفرار، تشم مشتبه ما في لاحة بول، واحتمال طحالب من قدمه صار صفرار فيه، احتمال تراب، احتمال بول، احتمال، فماذا يكون الماء هذا؟ طهور. ليش؟ لأن الأصل
طهورية الماء،
طهورية لقول النبي
الماء طهور،
الماء طهور لا ينجس شيء. أما إذا رفعته وشفت راحة البول المعروفة وعرفت أنه هذا بول ولم، نعم، لكن إذا ترددت يحتمل، ويحتمل في الأصل
الطهورية،
طهورية. وهذا الأصل عمل به عمر لما كان يمشي معه رجل في سقاط، وإلى عهد قريب أظن هنا في مكة قبل 190، وتعرفون هذا الميزاب إذا غسل السطوح يصب عليه الماء، الميزاب الكعبة شوفوا الآن باقي ميزاب الكعبة، فنزل من الميزاب ماء، فشك الرجل فصاح إلى من هو أعلى، من قائم في أعلى السطح، وترك عمر وراح يمشي ويرفع صوته يا صاحب الماء ماءك هذا طاهر أو طهور ولا نجس؟ فقال عمر يا صاحب الماء لا تجبه فإنه ليس عليه. إذا الأصل في الماء جميل، الطهورية، واضح الآن؟ الحمد لله. وحينئذ الحديث الذي بعده سيشرح لك هذا الذي قلته، الذي قلته. اقرأ حديث أبي أمامة الباهلي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم.
نعم، هذا الحديث حق لأبي حاتم الرازي أن يضعفه، لأنه من طريق رشديد بن سعد، ورشديد بن سعد ضعيف، فإسناد الحديث ضعيف، والحديث ضعيف كما قال ابن تيمية وغيره لا يبنى عليه حكم شرعي، لكن أحيانا يكون الحديث ضعيف ويكون العمل على معنى، لكن يكون العمل على معنى هل يحسن الحديث؟ لا، لأنه يحتاج إلى سند آخر يرفعه، لكن على الأقل نقول معناه إيش؟ صحيح. فهذا الحديث ضعيف إسناده لكن معناه صحيح. كيف؟ انظر الحديث الذي خرجه ابن ماجه عن أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجس شيء. وهذا يلتقي مع حديث بئر بضاعة عند أبي داود في سننه إلى الآن، لكن زاد زيادة فيها رشدي بن سعد لا تقبل، لأن هذه الزيادة ضعيفة، فالراوي الضعيف إذا خالف ثقة فيكون حديثه في شذوذ. قال: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. والبيقي: بنجاسة تحدث فيه، قال الصنعاني الحديث ضعيف لكن أجمعوا على العمل بمقتضاه. فعلا إذا كانت النجاسة بالقطارة تنزل على ماء لكن لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة طهور كبير بضاعة، لكن إذا غيرت أدنى تغير النجاسة نجس. طيب تغير أدنى تغير بطاهر
طهور،
زيادة طهور، حتى يتغير اسمه وينسلب اسم الماء مطلق عنه فيصبح عصير شاي إلى غير ذلك. رجعنا. ولذلك جاء عند البيهقي شرح آخر لذلك ولكن يبقى في حد الضعف ومعناه صحيح. قال الصنعاني واجمع العمل به إلا طهور إلا أن تغير ريح طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن الحمد لله الماء، انتبه الماء ما دام أنه ليس تغير بنجس فإنه طهور، تغير بطاهر تقيس في نفسك غلبة الظن. ها ما أقول لك جيب مخبار ومجهر وقيس بأرقام، غلبة الظن. الماء هذا تغير إلى شاي صار أصبح شاي فتغير بطاهر، فانظر لدرجة تغير فحش إنه لا يجوز. ما فحش كالماء الأبيض اللي في الطائرات أو ماء المسابح يتغير بكلور تحمله كده شوية بياض فيه يمكن توضأ به، لا زال اسمه
ماء.
ما من سلب عنه اسمه. وحينئذ من باب ما علمنا الرسول في الاستطراد، سأستطرد معكم فيما يشتبه به، انتبه له. فأقول زيادة على ما درستم، نعم، وقبل هذا الاستطراد اقرأ لي حديث عبد الله بن عمر ثم نذكر الفائدة ثم نستطرد. اقرأ حديث عبد الله بن عمر حتى تكتمل الفائدة. اقرأ
قبله البيهقي.
البيهقي ذكرنا، اقرأ البيهقي.
وقسم الله عليكم.
نعم.
وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
تم بيانه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
نعم الأربع منهم
ما عدا البخاري ومسلم.
ما عدا البخاري ومسلم، أبو النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، وصحح ابن خزيمة، وليس ابن خزيمة كتصحيح الإمام أحمد، أيضا فيه نوع شبه أو شبه ابن حبان في تصحيحه ابن خزيمة، والحاكم كذلك. قال أبو عمرو الصلاح والحاكم واسع الخطو في الحكم بالصحيح، ولكن الحديث صححه شيخنا الألباني وهو صحيح. طيب وفيه من الفقه، هذا الحديث فيه من الفقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، واختلفوا في القلتين لأقوال لم أجد دليل على واحد منها، جرتان كبيرتان هذه القلتان، لكن تحديدها بقلال الهجر كما فعل بعض العلماء فيه نظر. وعليه فإذا كان الماء بلغ قلتين أو لم يبلغ هل يحمل الخبث؟
لا،
إذا تغير. فإذا ما الفائدة من قول الرسول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ أن في الغالب أنه إذا كان كثير بجرتين كبيرتين نعم في الغالب لا يحمل الخبث، لكن هل معنى ذلك إذا تغير فبال به طفل وجاء طفل ثاني بال فيه بدأت الرائحة تطلع منه فرضا هو قلتين حمل الخبث؟
نعم
تغير رائحته.
إذن هذا على الغالب أنه لا يتغير، وإلا فقد يتغير وحينئذ يصبح نجس. نجس إذا رجعنا الأول أن الماء بلغ قلتين لم يبلغ قلتين، ما دام أنه تغير بالنجاسة فإنه نجس. فإن مفهوم هذا الحديث إذا كان الماء أكثر من قلتين لم يحمل، إذا كان من قلتين لم يحمل خبث أنه لا يتنجس، لا هذا الغالب، وإلا إذا تغير فإنه نجس. حسن، فحينئذ يضم هذا لبيع الرضاعة فيقال قلتين أكثر من قلتين. حكم النبي بمنطوق فقال الماء إذا بقي ماء على صورة المعروف فإنه يحكم بأنه إيش؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، لا يحكم بإيش؟ بنجاسته. إذا نكتبث الفائدة الآن، ننتقل الآن للاستفراد الذي أريده منكم. والذي ذكره صاحب العمدة، العمدة في الفقه، وهو أولا تعريف الماء النجس، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه في نجاسة حدثت فيه، خلاص هذا الماء النجس، هذا الماء النجس. فنذكر لكم الأسئلة الأخرى استطرادا. قام الأب من النوم ليتوضأ وقام مزكوما من البرد، وصار يصيح أو صاحت عليهم العيال فقالت له يا أبو فلان ترى انتبه، ترى قارورة التحليل حقت البول الولد كب في أحد الزيرين شيء منها، وهي كبيرة يعني، والماء أقل من ما يعني يتصور. فغلب على الظن أنه الماء تغير الأهل، أنه قارورة بول والزير ليس بالكبير، وفي أحد الزيرين هي، وهو مسكوم لا يميز، فيرفع هذا يشم وهذا يحد الحواس، مسكوم الدنيا ظلام حتى يميز اللون، وما في وقتها اللي يسمونه ذا شواحن ولا شيء. طيب فحينئذ نقول له توضى بهذا مرة وبهذا مرة، صحيح عبد الله؟ ها نقول له مرة توضى بهذا اللي انكب فيه وصار يعني غالب النجس، مرة توضى بالطاهر عشان تضمن ايش توضأت بالطهور، صحيح؟ مو صحيح. جيد، إذن ما الذي يصنعه؟ ها؟ يترك الاثنين، صحيح؟ لأنه لا يمكن، إيه؟ لو توضأ بهذا وهذا زاد الطين بالله، ولا؟ إذن يترك الاثنين، صحيح؟ السؤال الثاني، هذا استطراد، قام من النوم على فعل صاحبنا، قام من النوم فقالت له أم العيال شفت أبو فلان الولد قارورة الفم كلها صب في الزير الصغير دي وترى صارت عصير، أي واحدة ما أدري يصالع ظلام يطالعون ظلام، تحير تبدد فكره ولم تسعفه فكرته بأيهما يتوضأ، فبماذا نفتيه؟ أنا الأخ في الطلب، أنت ليش تناظر أبو شماخ؟ أنت يتوضأ كيف؟ يعني الآن واحد منهم صار من كثرة يقول لك صب الماء بيمت المركز فأصبح كأنه قارورة عصير كبيرة لأنه تغير، والثاني ما تغير، فأي شيء يصنع؟ ها يذوق مسكوم، ما يذوق مسكوم، يشوف ما يشوف، ظلام، خلص الشحن ما يقدر يفتح الكشاف، والوقت بيخرج أو خايف فيه. ها ها ايش سوي؟ يترك الاثنين؟ ها يتوضى من الاثنين، لأن يتوضى بطاهر نجس ما نجس، ثم عاد للطهور. إذا توضى بيقين يتوضى منهم الاثنين، لكن الأول اللي يقدر يتوضى منهم الاثنين
لا، لأنه نجس
يزيد الطين بلة، لازم يسيبهم كلهم. طيب سابهم، إذا سابهم كلهم ما يصير عنده ماء، وش يسوي؟
يتيمم.
نعم، يصير في حكم العادة للماء، لأنه ينشر النجاسة. يعني هذا من باب الاستطراد نقوله. جيد. وعليه في أشياء نجس الماء، لا أقول إذا سقط فيه خنفساء، لأن من ذوات ليش الدم المفتوح، فإن النبي ذكر لنا أن ذوات الدم المفتوح من الحشرات ما تنجس الماء، في دليل يدل عليه حديث البخاري، إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمس. طيب إذا غمست تموت، ما تنجس الخنفساء تنجس؟ هي مو بالعقل، هي يقول يا أخي شكلها معقول ما تنجس، ما بعقله. هي دليل إذا خنفساء ما تنجس، لو ألف خنفساء صح شيله متوضى. جيد جيد. طيب مات جراد طاهر، حلت لنا مثال الحوت والجراد، مات فار، ايه لانه صار ميتة وصار اذا كان صغير وتشم اصلا رايح تغير حقه الماء بعفونة الموت، ها صار نجس. طيب سقط في سمن الفار، حاول اطلع حاول اطلع، خلاص انكتم وقعد في الشحم، في شحم السمن، وش تسوي؟ ها لا، نتكلم عن الجامد الان، نلقيه ما حوله ولا نهدر النعمة. ما نهدر النعمة، نلقيه ما حوله، لأن الفار له قلب، معناها إذا صار ميتة نجس إيش؟ نجس الماء إذا صار ميتة، لأن الله قال في الميتة قال قل لا أجد في موحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. واضح؟ جيد. وأظن بذلك إن شاء الله أرجو منكم في هذا المجلس المختصر إني لو عدت لكم أسئلة قد تبلغ إلى 50 سؤال، سأجد عندكم جواب عليها في مشاكل المياه. إني ضبط لكم قواعد، ضبط لكم أمثلة، فمهما عدت حينئذ من الأسئلة سأجد عندكم إن شاء الله جواب على ذلك. وأقول ذلك وأنا مطمئن لأنتقل بعدها إلى الحديث الذي بعده، لكن الأذان حل فنستظر الأذان، لأنه ما نودنا يقطع المؤذن الحديث، سيأتي المؤذن نصبروا له. هل يجوز الأذان بعد دخول الوقت كذا؟ يجوز. تعرفون الدليل؟ تفضل.
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على
اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم.
أكمل.
وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
نعم. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم اشترط الصح. ونبه إن البعض لا يزال يسمي أبو داود والنسائي والترمذي والناجح الصحاح، خطأ، لأنه لم يشترط الصحة. ما يشترط الصحة إلا أبو بكر، إلا البخاري ومسلم اشترطوا الصحة. فكم روى الترمذي أحاديث فيها ضعف لأنه لم يشترط الصحة، مثل حديث مشهور يقوله خطباء الجمعة، تعرفونه؟ الكيس من دان نفسه وعمل بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله الأماني، إسناد ضعيف. المقصود إنهم لم يشترطوا الصحة. وهذا الحديث صحيح وفيه من الفقه، المنع من الاغتسال في الماء الدائم لمن كان جنوب. وحينئذ إذا عملت القاعدة أن النهي إذا تسلط على العبادة يدل على إيش؟ بطلانة وفساد. هذه قاعدة في النهي يقتضي الفساد. إذا تسلط النهي على العبادة، مثلا أو المعاملة، المعاملة مثل قول الرب لا إله إلا هو، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. فحينئذ قالت الحنابلة إذا باع بعد النداء الثاني بس محرم، البيع إيش حكمه؟ فاسد، نتسلط على البيع. فنبه ذول الناس اللي حول المسجد، ترانا ننبههم ساعدونا في التنبيه، فإن هذا منكر. تلقى المؤذن يأذن النداء الثاني والناس مجتمعين حوله، أعوذ بالله. قل له يا رجل، ترى البيع ما يتم، وبخاصة إذا كان مخالف قواعد ولي الأمر. فقل الإخوان اللي اشتروا منه عيدوا العقد، تركم اشتريتوا الآن منه الفواكه بعد النداء الثاني، وتسلط الأمر أو النهي على إيش؟ أي نعم، ذروا البيع، اتركوه، لا تبيعوا يعني. كما قالت الحنابلة في حديث: لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه شيء، فمن صلى وهو عريان عاتقين صلاته باطلة، لأنه قال لا يصلي أن إلا عليه شيء، ولو خرقة عليه ولا. هذه قاعدة في النهي يقتضي الفساد. وهنا لما قال الرسول بأبيه وأمي، قال لا يغتسل أحدكم الماء دائما وجنب، فإذا اغتسل الجنب ونزل في الماء الدائم الذي وصفه بأنه لا يجري، ماء دائم، فهل ترتفع جنابته؟ لا ترتفع جنابته، النبي نهى عن اغتسال في هذا الماء الدائم. متى ترتفع جنابته؟ هو دائم
بتناوله،
إذا كان مستبحر بحيرة كبيرة فانغمس فيها جاز، لكن الحوض. قالت الزوجة: أنا الموية بتنقطع علينا خلاص، سويت الحوض 5 أيام، يعني 7 أيام 10 أيام الحوض يبقى، طيب. طيب السؤال لكم الآن، لو هذه اللي الزوجة قالت أم العيال قالت لك انقطعت الموية وحطينا في الحوض، وقال والله أنا مستعجل بروح أصلي، وإن غمس فيه وفتح البالوعة بعده وجرى الماء بعد انغماسه فيه، أصبح دائم جاري، فأصبح رفع جنابتك. لكن هو قاعد دائم، فإنك إذا اغتسلت فيه وغيرك اغتسل فيه وغيرك اغتسل فيه قدره، فحينئذ لا ترتفع جنابتك. وإذا اغتسلت فيه في الماء المحدود هذا، ستنت جاء بعدك، جاء قطع الذريعة النبي، قال لا تغتسل فيه من الجنابة. والحديث الثاني البخاري وصف الماء الدائم: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فنهى عن مجموع أمرين، انتبه: أن يبول في الماء الدائم، وأن ثم يغتسل منه. فحينئذ إذا جمعت النصوص ستجد أنه منهي على الاغتسال في الماء الدائم ولو من غير بول، أن هذا يتتابع الناس عليه قدروه. وعن البول: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم، وعن البول في الماء الدائم، وعن البول مع الاغتسال، كل منهي عنها. واضح؟ طيب، فإذا بال في البحر يجوز له؟ شوف بعض الناس يستغل ما عاد يشوفه ويغطس تحت ويبول في البحر، عمل هذا جائز؟ ليش؟ هو ناقلة نفط، الله يهديك، ناقلة نفط يقول هذه تلوث المساعة كبيرة، بول مثل قبضة جائز، هذيك ناقلة نفط تكسرت، يقعد بقعة الزيت بهذل الله. ايه انا مستغرب كيف يعني يطلع البال انه اخذ راحته وبال في البحر المستبحر هذا كله، ونقول له غير جائز، ما يبقى شيء، يتبدل بحر كبير. ايه طيب، أما إذا كان محدود نزل يصلح خزان وغطس كذا وقاعد يشبك وحط نظارة وقاعد يشبك وكذا عشان الفدان يشتغل وحضر البول يقول لا ما يجوز لك لا تقيس نفسك بالبحر، هذا خزان محدود واضح؟ لا يصلح. فلا يبول فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة. من عجائب الظاهرية وهي ومذهب قال الزركشي في البحر المحيط له اعتباره إذا وافق أصول الجمهور في الفقه، لكن إذا خالفهم بالغاء علة النص فإنه لا مكان له ولا وزن لمذهبهم مع الجمهور. مثاله هذه الظاهرية تقول في أمر الأصل فيه الوجوب قال النبي افعل، جاء جمهور قال محمول الاستحباب ولم يذكر صارف، لكن تمسك كلام الظاهرية أن علماء واضح في العمل بظاهر النصوص الذي ليس لها صارف، لكن إذا جاء الظاهر يلغي معك فقهاء يلغي لك العلة، روح النص العلة ألغاها. مثاله معنا هنا قال ترى النبي نهى عن البول في الماء الدائم وهو أن يخرج الرجل آلته ويبول في الماء الدائم، لكن لو بال في وعاء ثم صب في الماء الدائم لا حرج. واضح الآن؟ هذا الاعتبار مذهبه، لأن ألغوا العلة، العلة التقدير ألغوها ما يلتفت له. أما إذا وافقوا أصول الجمهور فإن قوله معتبر للعلماء كابن حزم الظاهري صاحب المحلة يقول الذهبي أخضع لفرط ذكائه. وكذلك حرمان الظاهرية للفتاة من شخص أعجبها يعني تقدم لخطبتها حرموها المسكينة لو استمعوا للظاهرية. قال إذا جاء نبي يقول الفتاة ترى تقدم لك فلان وتراه 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 موافقة بنتي؟ قالت موافقة يا بوي، بطل النكاح لأن إذن البكر إيش
سكوته،
وهذه تكلمت واضح ألغوا العلة هنا. طيب الشريعة حمتها لأن تستحي إذنها أسماطها، لكن هذه يعني كانت فيها قوة الله يبارك البنت فقالت هي أبوي أبيه فمن باب أورتك تستقبل به. أما يجون يقولون إيش ها حرموها والله تقولي والله أبوي أبيه بطل. شوف موضوعها، شوف موضوعها واحدة ثانية غيرها أو كما يذكرون لابد تصمت، هذه ظاهرية واضح. يجوز عندهم الأضحية بالبيضة، كيف يا جماعة؟ قال النبي ذكر التدرج في الأضاحي عندما تصلي الجمعة، قال من الساعة الأولى ضحي بدنة، ثانية بقرة، ثالثة شات، الرابعة
دجاجة.
قبل الدجاجة رواية النسائي بطة لكن شاذة، دجاجة بعد الدجاجة بيضة. قال إذن البيضة أضحية، فيجي المعنى الظاهري أضحيته في فخباته ودش اللي وضحها فقعها واخذ صفارها وخلاص. لا هذا خطأ لأن الغاء العلة. فقال الأضحية إذا البيضة قربان أضحية خلط. إذا ما وافق في الظاهرية وصولهم فإن لا نعتد بكلامه، كما ذكر الزركشي عالم الأصول في كتابه البحر المحيط في الجزء الأول رحمه الله. طيب إذا المسلم ألا يفعل، وهنا استطراد مني فآمل أن تتنبه له. أحدث في هذا الزمان دش الاغتسال اللي سموه الدش بالضم. فإن هذا يدخل في حديث سنة أبي داود عند غيره: سيكون أقوام الأمة يعتدون في الطهور والدعاء. فالعتداء الطهور السرف، السرف. يحكي بعض الأزواج عن زوجه يقول يعني تغتسل الجنابة نصف ساعة وعشرين دقيقة، بحيث لو إن الشخص سد الحوض كم صاع؟ 30 صاع. هذا اعتداء وسرف في المياه. طيب النبي كان يغتسل بكم؟ تقول من عائشة في صحيح مسلم وغيره: كنت اغتسل أول النبي بالفرق وهو يساوي 3 أصابع، مع ما أوتي النبي من يعني كان فخما مفخما، كان عظيم الكراديس نهايته يعني بعيد ما بين المنكبين، ذو شعر كثير الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكفيه. أحضر يا أخي لما تطهر من الجنابة، أنا أقترح عليك أنك تحط الطهور في الجنابة في وعاء حتى تعرف قدره. لا يشترط 3 أصابع أنت وزوجك، لا، لو 4 لو، لكن أما الدش هذا فإنه لا فائدة من كلام النبي حينما يغتسل الشخص الذي يسد الدش، يسد الحوض فيكتسب 30 صاع. إذا ما نبهت أنا على هذا وأنت ما نبهت عيالك، إذا كيف نعمل بحديث النبي سيكون عداد في الطهور؟ ما له كلمة الحديث، ما له يعني مكان. إذا نبههم حتى تنجو أنت وعيالك من الحديث، فقل لا تسرف خلاص. الشيطان يقول ما طهرت، يقول يسوي كذا ويجيب الماء من هنا، يقول الشيخ هذا نسيته ويروح هنا، يقول لا تحت اللفظ ألين يقعد نص ساعة. خلاص يا أخي يكفيك 3 أصابع أو صاع، واضح؟ فكثر الاعتداء حينئذ في الطهور، كما أنه ذكرنا عدة أمثلة في الاعتداء في الدعاء، وقد حصل اعتداء أيضا في الدعاء كما تعلمون. قال العلماء: ويحرم الماء الذي يجري إذا كان ضيقا، فأيضا لا يصلح، لأن الجرية هذه قد يكون مستقبل واحد يتوضأ إذا كان ضيق، أما إذا كان يعني واسعا فقالوا بالكراهة. لكنه مع ذلك يجوز، لأنه قال الماء الذي لا يجري لا يجوز البول فيه، أما إذا كان كالشلال يجري فيخرج ما دام أنه في نوع استبحار عن المنهي عنه، لأنه قال الذي لا يجري، عرفه الذي لا يجري، لكن إذا كان يجري فإنه هذا. ذلك قال النهي في الماء الكثير للكراهة وفي الماء القليل للتحريم، لأنه يؤدي استعمال النبي لأنه يؤدي إلى التنجيس. أما الماء المستبحر فإنه لا حرج، كما ذكرنا سابقا أنه لا حرج في ذلك في الماء المستبحر. طيب حينئذ ننتقل إلى اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
ابن حجر قال إسناده صحيح. صورة المسألة أن تكون الماء مقطوع والزوجة أخذت ماء في وعاء وأخذت تغتسل منه، البقايا هذه اغتسلت منه يكره أن تغتسل منها ما دام أخذت فيه، لكن ما كيف تنجون من الكراهة؟ تغترفوا أنت وياها جميعا. قال النبي: فليغترفا جميعا، عائشة والرسول يغترسلا، وتقول دعلي ودعلي، لكنه مكروه ليس حرام. وبعد العشاء إن شاء الله نأخذ سائر الجاهلية والحمد لله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة